أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد. يقول شيخنا: بعض الناس يقولون إن العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه يقول لا عذر بالجهل في هذا الزمان، فهل هذا صحيح؟ ويقولون كذلك إن الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا يعذر بالجهل في كشف الشبهات ونواقض الإسلام، فهل هذا الكلام صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما جاء أن شيخ الفوزان يقول هذا الكلام فقد قال هذا الكلام في بعض المواضع، ولا يقصد الشيخ أن الجهل ليس بعذر. انتبهوا أيها السائلون، أيها المستمعون الذين يأخذون كلام أو بعض كلام العالم ويدعون سائر كلامه وقد يفهمونه على غير وجهته. نعم، الشيخ الفوزان له كلام في بعض المواضع في مثل هذا، لكن الشيخ هل يقصد أنه لا يعذر بالجهل مطلقا وأن الجهل ليس عذرا من أصله، أم أن الشيخ إنما يتكلم عن مناط تحقق الجهل ووقوعه؟ لا شك الثاني، وأن الشيخ يقصد أنه لا عذر مع بلوغ العلم ولا عذر مع بلوغ الحجة، فإن ادعاء الجهل في ذلك غير مقبول. فلما يقول في الزمان هذا لا عذر أو كذا لانتشار العلم، يعني أن الناس سمعوا، لكن من لم يسمع وهو جاهل لا يعذر، هذا لا يقول شيخ الفوزان ولا يقصده أبدا. وإذا أراد السائل أن يتيقن من ذلك فإن الشيخ الفوزان قد سئل عن العذر بالجهل في أسئلة عديدة، فخذ السؤال والجواب للشيخ الفوزان حتى تعلم هل الكلام الذي يذكره الشيخ الفوزان يريد به أصل الجهل وأنه ليس الجهل عذرا مطلقا ولو تحقق وجوده ووقوعه، أو أن الشيخ إنما يريد أن يقول إن الناس علموا ودعوى الجهل غير مقبولة ممن يدعيها حتى تطابق واقعا فعلا. ننظر، نقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قد سئل هذا السؤال، يقول السائل: من فعل الشرك كان يدعو غير الله الشفاء لمريضه، هل نقول إنه مشرك أو نقول فعله شرك مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟ يعني هل نحكم عليه بأنه مشرك ويكون مشركا قد خرج من الملة، أو نقول فعله شرك؟ الجواب: قال رحمه الله حفظه الله: إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك، أما إذا كان جاهلا، أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا فهذا يبين له، فإن أصر فإنه يحكم عليه بالشرك لأنه زال عذره. نعم، هذا كلام الشيخ الفوزان. إذا اعتبر الجهل أو ما اعتبره؟ اعتبر رحمه الله حفظه الله تعالى الجهل. فالكلام الذي يذكره الشيخ رحمه الله هذا الزمن كيت وكيت، أي أن العلم قد انتشر وأن من ادعى الجهل لا يقبل منه إلا إذا وافق ذلك فعلا محلا. كذلك أيضا حفظه الله قد سئل كما في شرح رسالة الدلائل في حكم ولاة أهل الشرك، سئل صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المعين؟ فأجاب قائلا رحمه الله حفظه الله: أما الحكم بالكفر على الأعمال، أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين، هذا كفر بالإجماع بلا شك، أي من جهة العمل فهذا كفر بالإجماع بلا شك، لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرأ عنه الكفر حتى يبين له. هذه فتوى أخرى في محل آخر ونفس الضابط يذكره الشيخ حفظه الله، قال: فيدرأ عنه الكفر حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر. هذا كلام حفظه الله تعالى في الإعذار. ولو كلام كثير في ذلك، منه مثلا شرحه في رسالة نواقض الإسلام العشرة، قال وقد سئل هل يعذر من جهل هذه النواقض، فأجاب قائلا الجهل يختلف، إذا كان الجهل لا يمكن أن يتعلم فإنه يعذر حتى يجد من يعلمه، كالذي يعيش في بلاد منقطعة عن بلاد المسلمين ما فيها إلا كفار فهذا يعذر بالجهل، أما الذي يعيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث وكلام أهل العلم فإنه لا يعذر بالجهل. عرفتم متى يقصد الشيخ أنه لا يعذر بالجهل؟ إذا كان يسمع القرآن ويسمع الأحاديث وكلام أهل العلم فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة ولكنه لم يهتم بها، بل قد يقول هذا دين وهابية أو دين أهل نجد أو دين فلان أو فلان إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله حفظه الله تعالى. كذلك في نواقض سئل هذا السؤال، هل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفر كل من رآه وعلم به أم لا يكفر إلا العلماء؟ فأجاب الشيخ من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فينبغي أن يتثبت من أمره، فربما يكون جاهلا يعذر بالجهل، وربما يكون مكرها، وربما يكون له عذر، فإذا تبين أنه ليس له عذر أو ليس بجاهل فإنه يحكم عليه بما صدر منه. وجاء أيضا هذه مواضع يعني عديدة بوفرة بكثرة في شرح نواقض الإسلام، سئل رحمه الله يقول العلماء لا يكفر المعين إذا وقع في الكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وأقيمت الحجة عليه، فهل هذا صحيح؟ فأجاب قائلا نعم هذا صحيح، ولكن قيام الحجة يحصل ببلوغ القرآن إليه على وجه يفهمه لو أراد الفهم. ولهذا من أراد أن يسأل العلامة الفوزان، وأقولها بفصيح اللسان، من أراد أن يسأل العلامة الفوزان عن الإعذار بالجهل من عدمه في مسألة الشرك فليقرأ على العلامة الفوزان كلام العلامة الفوزان، ولا ينبغي أن يتستر بالسؤال وأن يلبس فيه فيقول يا شيخ عندنا رجل ما يعذر بالجهل عباد القبور، ما يعذر بالجهل عباد القبور، فيظن الشيخ أن هذا داود بن جرجيس ولا هذا واحد ممن لا يلقي بالا بالتوحيد، فأقول دعوكم منه. إنما من أراد أن يسأل العلامة الفوزان، وأقول بصريح البيان، من أراد أن يسأل العلامة الفوزان عن منهجه في مسألة الإعذار فليقرأ عليه كلامه لينظر جوابه، هل الشيخ يقول تبت إلى الله من هذا وأنا راجع عن هذا الكلام، أو أنه يقر هذا الكلام، لأن كلام الفوزان هو كلام من يرى الإعذار بالجهل حتى تبلغ الحجة، فلماذا تسأل الفوزان عن هؤلاء؟ سأل الفوزان عن الفوزان، حفظ الله الفوزان ومتع به على الإسلام، فسأل الفوزان عن كلام الفوزان حينئذ يتبين ذلك. طيب لو افترضنا أن الفوزان ما قال هذا الكلام وأنه رجع عن هذا الكلام، فإننا نقول ما قاله حفظه الله هنا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، كما بسطنا القول كثيرا في مسألة الإعذار بالجهل. هذا بالنسبة للعلامة الفوزان. أما قول السائل بأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه له كلام في كشف الشبهات أنه لا يعذر، فهذا أقول صادق وكاذب. أما أنه صادق فإن الشيخ قال في موضع واحد في كشف الشبهات فإنه قد يقول الكلمة ولا وهو جاهل فلا يعذر بجهله، هذه كلمة الشيخ، ولكن هذا الرجل لم يتبين ما فيها، فإن الشيخ يقصد أنه قد يقول الكلمة وهو جاهل، أي وهو جاهل أنها تصل به ما تصل، أو وهو جاهل أنها كفر بل يعتقدها دينا وقد أقيمت الحجة عليه، فليس باللازم أن يتبين له أن ذلك كفر، بل اللازم أن يبين له أن ذلك كفر. فإذا بين له فلم يستجب لهذا وظل على اعتقاده فهذا لا يعذر. والدليل على ذلك أن الشيخ أعذر في هذه الرسالة، ولهذا هؤلاء ينقلون هذا الموضع ولا ينقلون المواضع الأخرى، والتي من أوضحها وأبرزها ما ذكره الشيخ في قصة ذات أنواط، فإنه بيّن رحمه الله تعالى فيها الإعذار بالجهل، وبيّن رحمه الله تعالى أن من وقع في هذا الشرك وهو جاهل أنه يعذر. فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال من ضمن فوائد هذه القصة، قال رحمه الله تعالى بأن المسلم بل المجتهد قد يقع في أنواع من الكفر، قال أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجاهل ومكائد الشيطان، وتفيد أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله. ولا شك ولا ريب أن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما كان يعذر بالجهل. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالة للشريف: وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال في موضع آخر رحمه الله تعالى: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. ماذا تريدون بعد ذلك؟ ماذا تريدون بعد ذلك؟ هذه مسألة منتهية، هذه مسألة إن تركت التقليد ونقل بعض زلات العلماء تبين الحق لك فيها من جهة النصوص ومن جهة التقعيد. فأهل العلم في المسلم الذي يأتي ناقضا من النواقض يفرقون فيه بين النوع وبين المعين. أما النوع المتعلق بالوصف فإذا ثبت الدليل على أن هذا الوصف كفر قالوا به، أما المعين الواقع في هذا القول أو في الفعل فلا يسقط عليه الوصف إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وقد أسهبنا الكلام في هذه المسألة كثيرا ولا زال السؤال عنها، وأنا لا أمل من تكرار الكلام فيها حتى يتبين للمستمعين ولإخواننا أن هذه المسألة واضحة الأطراف والأدلة، والحمد لله. فكان هذا هو الرد على شبهة الاستدلال بكلام للعلامة الفوزان وبكلام للإمام شيخ الإسلام مجدد الدين في زمانه الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة الله. وبهذا نرد أيضا على بعض المغرضين الذين يقولون بأن الضرر السنية وكلام أئمة الدعوة تضمن التكفير للمسلمين بغير دليل شرعي، والله أعلم.